البريطانية عام 2003، وحكم عليه بالإعدام في المحكمة التي بتت بأول جرائمه التي اقترفها بحق أهالي قرية الدجيل بشمال بغداد. في العاشر من شهر دي عام 1290 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1912 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد الميرزا علي أغا ثقة الإسلام التبريزي، وذلك على يد قوات الاحتلال الروسي في شمال غرب البلاد. ولد ثقة الإسلام التبريزي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان له دور كبير في نجاح الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان في مقدمة العلماء المناضلين والشعب الإيراني الثائر في انتفاضاته ضد نفوذ واحتلال القوات الروسية القيصرية للأراضي الإيرانية. وعلى أثر ذلك قامت قوات الاحتلال الروسي بملاحقة العلامة التبريزي واعتقاله مع عدد كبير من المجاهدين الإيرانيين، وبعد محاكمات صورية تم تنفيذ حكم إعدام التبريزي وكافة رفاقه المجاهدين. وأخيراً، وفي العاشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلاوزة النظام الملكي المقبور في إيران نيران أسلحتهم على الشعب الإيراني، الذي خرج في تظاهرات صاخبة في مدينة مشهد المقدسة ومدن أخرى في إيران. وحسب ما نقلتها وسائل الإعلام يوم ذاك، فإن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شخص، وأصيب قرابة 2000 آخرين بجروح. وقد سقط في ذلك اليوم أيضا في مدينة كرمانشاه أكثر من 100 شهيد، وأصيب 400 برصاص عناصر النظام الملكي، كما شهدت في ذلك اليوم مدن غرغان ولار وخرم أباد وقم وبروجرد وملاير وهمدان وأردبيل ورشت وشيراز وورامين وبابل تظاهرات مماثلة استشهد فيها المئات من الشعب الإيراني خلال التظاهرات الاحتجاجية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلسطين الأبي يدور
عواصف
غزة حينك ترعب والظلام يدور مسوع الصد ويانا يقلب كل حجم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح وامضي فقد دعاك المسجد واستغفر الله العظيم بذلة واطلب رضاه فإنه لا يحقد واندم على ما فات واندب ما مضى بالأمس واذكر ما يجيء به الغد واذرع وقل يا ربي عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعضد أسفا على عمر الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي ترصد يا ربي قد عبث البياض بلمتي لكن وجهي بالمعاصي أسود يا ربي قد ضاع الزمان وليس لي في طاعة أو ترك معصية يد يا ربي مالي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بابه لا أطرد أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد أنت المجيب لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. في مدح الإمام الصادق عليه السلام. عطر من المجد الرفيع العابق أهدي لمولانا الإمام الصادق، الصادق الأقوال والأفعال والأعمال، لا أحد عليه بسابقي. نشر العلوم على الأنام جميعهم، من علمه الجم الوفير السامق. تلميذه العلماء في كل الدنا، فمثاله مثل الضياء الشارق. في الفقه والتفسير والتوحيد والأديان، ليس لهم عليه بلاحقي. خط السعادة للأنام بمنهجي، عدل المناكب مستقيم رائق. وله من الأخلاق ما فاحت شذا، تجلو النفوس كعطر ورد شقائق. يهدي الأنام إلى السعادة والهدى، فسبيله يبقى وليس بزاهق. في الفضائل والحكم. في تقوى الله. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان ترصدا. في العلم. العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك. فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. العلم للنفس نور يستدل به على الحقائق، مثل النور للعين. وبالعلم يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق. لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 203 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أيها الناس اتقوا الله الذي إذا قلتم سمع وإذا أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم. حكمة تكشف عن النظرة الإسلامية في تربية الإنسان في الحياة الدنيا على المستوى الفردي والاجتماعي. إن المخاطب في هذه الحكمة هو جميع الناس دون استثناء من بني البشر أيا كانوا من أي ملة ودين وقومية، كما هي الخطابات القرآنية التي تدلنا على المشاريع والقيم الإنسانية العامة في المجتمعات البشرية، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالخطاب يشمل جميع الناس دون استثناء بأنكم من آدم وآدم من تراب، والفضل يعود للتقوى عندما نريد أن نجتبي ونصطفي من بني البشر أحدا. هذه الحكمة تنطلق من رحم القرآن الكريم بكل أجزائها، فيتعلمنا كيف يمكن للإنسان أن يكون من أهل التقوى ليكون قدوة للبشرية في مسيرته. تربية إسلامية ينشأ عليها الإنسان المسلم في أقواله وأفكاره وأفعاله، تربية تضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. هل هناك أمر أهم من السعادة ليبحث عنه الإنسان في الحياة؟ فعلى الإنسان أولا أن يعلم بأن كل كلمة وقول يصدر منه في جانب الخير أو الشر، حتى وإن غفل عنه أو نسي من قبل الناس، لكنه سيبقى عند الله مسموعا ومكتوبا، سيظهر في يوم لا ينفع الناس سوى أقوالهم وأفعالهم، في يوم ينظر الإنسان متعجبا إلى صحيفة أعماله مبهوتا. انظر كيف يصور القرآن هذه الصورة بشكل رائع: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنه عليه السلام يهدينا إلى هذه الحقيقة بأن الكلمة كتابة كانت أم قولا فهي مسؤولية في عاتق كل إنسان، بإمكانها أن تصدر في مقام الشر كالتهمة والغيبة والنميمة والكذب والإيقاع بين الأفراد، بل قد تكون كلمة تثير الفتن والحروب أو تهتك الأعراض وتذهب ماء لوجه الإنسان المسلم أو تشيع الفاحشة، هذا من جهة، وأيضا بإمكانها أن تكون هذه الكلمة نصيحة إيمانية وجدانية تنقذ فيها إنسانا وتحمي فيها وطنا وشعبا، أو موعظة تؤلف القلوب وتذهب النفاق وتوحد الأمة وتعلم الأخلاق وترضي بها وللأرحام وترفع الشقاق وتنشر علما نافعا وتظهر بها دعاء مقبولا في حق الأحياء والأموات والمرضى وفي سبيل هداية الضالين وردع المضلين. وقد تكون كلمة عدل عند سلطان جائر أو أداء لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما يقول وإن أضمرتم علمه، والقصد منه هنا إضمار السوء لأخيك المؤمن، وإلا فإن الخير خفي أو ظهر فهو مرغوب لكل فرد. لكن الإنسان الذي يضمر أمرا ليسيء من خلاله إلى أخيه فإنه لا توجد قوة قادرة على معرفة ما في الضمير سوى الله، كما أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يحذره أن لا ينطق سوى الخير ولا يضمر الآخرين سوى الخير. ثم يشير سلام الله عليه إلى ظاهرة في حياة الإنسان يعلم بها جيدا ويغفل عنها دائما، وهي ظاهرة الموت الذي لا بد منه، فهو لا ينسى أحدا مهما كان عظيما، حتى وإن كان سيد الخلق أجمعين نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخاطبه: إنك ميت وإنهم ميتون. والموت يدرك الجميع حتى وإن هربوا منه وتحصنوا في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الإنسان الذي يعيش حالة استذكار الموت دائما لا يقدم على الخطيئة وارتكاب الذنب والاعتداء على حقوق الآخرين، بل إن الاستذكار يجعله راضيا بما لديه وقانعا به، أي يصنع منه إنسانا غنيا عن عناصر الانحطاط. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. فذكر الموت والإيمان به والعمل على عدم نسيانه في مختلف مجالات الحياة تهون على الإنسان المصائب وتهيئه لاستقبال المصير بطيب خاطر منه. يقول سيد الوصيين أمير المؤمنين: إياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق عن ربك في طلب الدنيا، أعاذنا الله. اللهم أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
علامة هي الثناء. الخوف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة خذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام وأزكى الصلاة والسلام على نبي الهدى والسلام وعلى آله الهداة الكرام. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم وآية شريفة أخرى من القرآن الكريم تعرفنا هي الأخرى على منقبة وفضيلة أخرى لإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي قوله تبارك شأنه في الآية الرابعة من سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كتب السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله في ظل هذه الآية المباركة قائلا في معناها: أي إن تتوبا إلى الله فقد تحقق منكما سابقا ما يستوجب عليكما التوبة، وإن تظاهرا أي تتظاهرا وتتعاونا عليه صلى الله عليه وآله فإن الله مولاه، دلالة على أن لله سبحانه عناية خاصة بنبيه صلى الله عليه وآله، ينصره ويتولى أمره من غير واسطة من خلقه، وجبريل وصالح المؤمنين، وهو من وردت الرواية فيه من طرق أهل السنة وطرق الشيعة أن المراد به هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن طرق علماء السنة أيها الإخوة الأفاضل، على سبيل المثال ما رواه الحافظ أبو نعيم الإسفهاني في كتابه ما نزل من القرآن في علي بسند طويل في آخره، عن أم جعفر بنت عبد الله بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. رواه الحبري في تفسيره والنطنزي في الخصائص والجويني الشافعي في فرائد السمطين والحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن أسماء بنت عميس وجماعة من الصحابة، والسيوطي الشافعي في الدر المنثور عن أسماء وابن عباس، والمتقي الهندي في كنز العمال، والثعلبي في الكشف والبيان، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن مجاهد أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم قال: وذكر النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. ونبقى مستمعينا الكرام مع الرواية المفسرة والخبر المفسر للآية الشريفة، فنجد ابن عساكر الشافعي في تاريخه الشهير تاريخ مدينة دمشق يروي في ضمن ترجمته لأمير المؤمنين عليه السلام بسندين عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان قولهما: وصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب، فيما يروي ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب بسند طويل منته إلى مجاهد حيث يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. كذا يروي ذلك عن مجاهد الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن والطبراني في معجمه، هكذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص أو تفسيرا بالمعنى أو رأيا اشتهر عند الصحابة الأوائل مسلما لا ريب فيه. أما ما هو الأمر في سبب الآية ومناسبتها، فتلك قصة دونت في التفاسير واشتهرت وتسالم عليها المفسرون. أما في صالح المؤمنين أنه علي أمير المؤمنين، فقد أورد محمد بن العباس 70 حديثا من طرق الخاصة والعامة في ذلك، منها بسند ينتهي عن عون بن عبد الله بن رافع حيث قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله غشي عليه ثم أفاق، وأنا أبكي وأقبل يديه وأقول: من لي ولي ولدي بعدك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لك الله بعدي ووصي صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. وقريبا مما ذكرنا مستمعين الأفاضل، روى الجنجي الشافعي في كفاية الطالب والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق المحرقة وأبو حيان في البحر المحيط وابن كثير في تفسير القرآن العظيم وسبط بن الجوزي الحنبلي في تذكرة خواص الأمة وغيرهم متفقين على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي سلام الله عليه، هو المولى والناصر لرسول الله، أو كما قال البياضي في الصراط المستقيم: يراد بصالح المؤمنين الأصلح، وإذا كان علي هو الأصلح فتقديمه هو الأنجح لأنه الأرجح، فالقول بإمامته هو الأربح. أما الشيخ المجلسي فقد كتب في بحار الأنوار: إذا علمت بنقل الخاص والعام من خلال الطرق المتعددة أن صالح المؤمنين في الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام، وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد المرتضى، فقد ثبت فضله بوجهين: الأول أنه ليس يجوز أن يخبر الله أن ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرائيل إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه، والثاني أن قوله تعالى وصالح المؤمنين يدل على أنه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال، فيما قال الشيخ المظفر في دلائل الصدق: فإذا عرفت أن المراد بصالح المؤمنين هو أوحدهم وأنه علي عليه السلام، عرفت أنه الأحق بالإمامة، لأن الإمامة منزلة دينية لا يليق لها إلا الأصلح الأقوى في النصرة. وأخيرا، كان للعلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة كلمته المستدلة في ظل البرهان الأربعين حيث قال: لقد أجمع المفسرون وروى الجمهور على أن صالح المؤمنين هو علي عليه السلام، واختصاصه عليه السلام بذلك يدل على أفضليته فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، ينطلق منها إلى وقفة تفحصية على واقعة كربلاء، ليضيء من هناك على معركة المؤمنين الأساسية في كل عصر. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. معركتنا الأساسية. إذن فالقضية المركزية بالنسبة لنا جميعا ينبغي أن تكون قضية جهادنا الحقيقي في معركتنا مع إبليس، التي على ضوء مجرياتها تحسم كل المعارك، وعلى ضوء موقفنا فيها تحسم كل المواقف، وعلى ضوء الموقع الذي نختاره فيها تحدد كل المواقع ونصنف ونميز. فهذه الدنيا هي دار الاختبار والابتلاء والامتحان. فمن الممكن أن يسأل أحد لماذا ترك الله لنا إبليس ومد في عمره آلاف السنين؟ والجواب أنه سبحانه لم يجعل له سلطة علينا، بل وجوده جزء من الابتلاء. فكما أنه أعطاك مجموعة من القوى النفسانية وترك لك خيار توظيفها في صلاحك أو شقائك واعتبرها جزءا من الامتحان، فكذلك حال إبليس، حيث لم يخضعك الله له، بل أخضعك لعقلك وإرادتك وعزمك ووعيك ومعرفتك. وهذا كما ذكرنا هو مورد الجهاد الأكبر الذي يجب أن نخوضه ليل نهار وعلى امتداد عمرنا وحياتنا، وأن لا نغفل عنه لحظة من اللحظات، لأننا لا نعلم متى ينصب لنا الكمين وأين يقطع علينا الطريق. على الإنسان ألا يطمئن لتاريخه أو لجهاده أو لثقافته أو لعلمه أو لعمله الصالح أو لثقة الناس به، فهذا كله لا ينبغي الركون إليه. روي عن أحد الأئمة عليهم السلام ما مفاده أن إبليس حتى صعد إلى الأعلى وأصبح في عداد الملائكة احتاج آلاف السنين من العبادة، من ركوع وسجود وذكر وصوم وصبر وغير ذلك مما يعلمه الله من صنوف العبادة، لكنه سقط في ساعة، وهذا مما يخشى علينا نحن البشر، إذ كلنا معرضون للسقوط في ساعة واحدة، فعلينا ألا نغفل عن هذه الساعة التي قد تودي بنا. وقد سبق لي أن حادثت بعض الإخوة بأننا إن سقطنا لا سمح الله وظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإننا من الممكن أن نقاتله ونحمل السلاح في وجهه. فهؤلاء الذين قاتلوا الحسين عليه السلام في الكوفة كان أغلبهم قد بايعه وأرسل له الرسائل بأنهم أنصاره المنتظرون له وأنهم مستعدون للقتال معه، لكنهم في لحظة واحدة سقطوا. أعاذنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن والإنس، خصوصا في هذا الزمن. نعم، نحن في هذا الزمن نقف في جولة عظيمة من جولات الجهاد الأكبر والتحدي الأخطر والأعظم. أعاننا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ومظلوميته ودمائه وآلامه أن يحسن لنا العواقب، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يسلط علينا شياطين الجن والإنس. الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن أتممنا في الفصل الثالث الكلام في حقيقة وطبيعة الصراع بين الإنسان وإبليس، والذي كنا شرعنا فيه انطلاقا من السؤال عن حقيقة الصراع بين الحسين عليه السلام ويزيد، فإن سنقف في هذا الفصل على معالجة مسألة مستقاة من كلمات الإمام الحسين عليه السلام أيضا ترتبط بشكل وثيق بالمباحث السابقة. عند الوقوف على كلمات الإمام عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائما يحدد فيها الإمام عليه السلام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين: أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاتها المعرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مولانا تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المدد
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 3:57. عند 4:11 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. شرح الآيات يقدم إليكم عند 4:27. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:42 وعلى مدى 40 دقيقة. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:42 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:25. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:44. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمرحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب بطل الإسلام الخالد الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم أحبتنا تحت عنوان في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للشاعر محسن الموسوي من العراق. نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأيضا في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكذلك ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام. الدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات. كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، ووحدي أحبك، وآخر أنباء القلب، وجراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن.
في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. خذ في يدي يا ضوء كل الأنجم، فالعشق ديني في هواك ومنجمي، وأرى رحابك جنة فيها